نبدأ في آيات الحج. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة، كلمة الصفا في كلام العرب هي الحجر الأملس، أما المروة فهي الحجر الأبيض، فهذا معنى كلمة الصفا في كلام العرب ومعنى كلمة المروة في كلام العرب. لكن الصفا والمروة في الآية علمان على الجبلين، فالصفا هو اسم للجبل الذي يبدأ منه حال السعي، والمروة علم على الجبل الذي ينتهى عنده بعد الفراغ من الشوط السابق. إذن الصفا والمروة علمان، يعني اسمان لهذين الجبلين من شعائر الله. الشعيرة هي العلامة، فالصفا والمروة من شعائر الله، فهما علامة على مكان التعبد لله عز وجل في الدعاء عندهما، في بداية السعي من عند الصفا وانتهاء السعي من المروة، فهما من شعائر الله، أي من العلامات التي يتعبد الله عز وجل عندهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد أن يطوف بين الصفا والمروة كما في حديث جابر في مسلم، قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حينما سعى بدأ بالصفا، لأن الله عز وجل بدأ به فيقدم، فنأخذ من ذلك أن السعي يبدأ به من الصفا. لو بدأ من المروة لا يعتد بهذا الشوط، إنما يعتد بالشوط الذي بعده الذي يبدأ من الصفا. كلمة شعائر الله، عندنا شعائر جمع شعيرة، وأضيفت إلى لفظ الجلالة الله، فما أضيف إلى ربنا تبارك وتعالى نوعان: إذا كان يستقل بنفسه كما في الآية، كما نقول بيت الله، تكون هذه الإضافة من إضافة التشريف. أما إذا كان لا يقوم بنفسه فتكون هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، نقول كلام الله، علم الله، رحمة الله، فعندنا مضاف ومضاف إليه العلم والرحمة والكلام، لا يستقل بنفسه فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وهو الخالق تبارك وتعالى. فمن حج البيت واعتمر، من حج البيت، كلمة من اسم شرط، وأسماء الشرط كما مر بنا مرارا من ألفاظ العموم. إذن كل من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. فمن حج البيت، الحج في كلام العرب هو القصد، فمن قصد مكانا يسمى حاجا إليه. أما في الشرع فالحج أخص من ذلك، فالحج في لسان الشرع هو قصد بيت الله الحرام في وقت معلوم لأعمال مخصوصة، قصد بيت الله الحرام في وقت معلوم لعمل مخصوص أو لأعمال مخصوصة. حج البيت، كلمة البيت أي الكعبة، فألفي البيت العهدية، أي البيت المعهود في الذهن وهي الكعبة. فمن حج البيت أو اعتمر، أو هنا للتنويع، أو اعتمر، العمرة في كلام العرب الزيارة، فكل من زار يصدق عليه أنه معتمر. أما في الشرع فهي أخص من ذلك، فالعمرة زيارة البيت لأعمال مخصوصة، زيارة البيت لأعمال مخصوصة. يقول ربنا عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. فلا جناح عليه يطوف بهما، هذه جملة جواب الشرط، وهي من اسم لا النافية للجنس والخبر، الاسم جناح، وجملة يطوف بهما هذه خبر لا النافية للجنس. فلا جناح، حينما قال فلا جناح، الجناح في كلام العرب هو الميل، جنح إلى الشيء أي مال إليه، أما في نصوص الشرع فالجناح هو الميل إلى الشر خاصة، ويطلق الجناح أيضا على ما يترتب على الميل إلى الشر وهو الإثم، فيقصد بالجناح الإثم، فلا جناح عليه أي فلا إثم عليه. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فلا جناح، كلمة جناح نكرة دخلت عليها لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس لا تدخل إلا على النكرات فتفيد العموم. إذن لا جناح عليه مطلقا جميع أنواع الإثم لا إثم عليه من أي جهة، أي يطوف بهما، أصلها أي يتطوف ثم أدغمت التاء بالطاء فشددناها، أي يطوف بهما أي يطوف بهما أي بينهما. حينما قال ربنا تبارك وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن السعي ليس واجبا، إما مستحب أو مباح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فلا جناح عليه الطواف بهما، يعني لا إثم عليه. من أول من استدل بهذه الآية عروة بن الزبير، قال لخالته عائشة رضي الله تعالى عنها لا أرى بأسا على من لم يطف بين الصفا والمروة، لأن الله عز وجل يقول فلا جناح عليه الطواف بهما. فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كانت الآية كما تأولتها لقال الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ففرق بين لا جناح عليه أن يطوف، يعني لا إثم عليه إذا طاف، أما لو قصد بالآية أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بواجبا سيكون لفظ الآية أي الذي يرفع الإثم فلا جناح عليه أن لا يطوف. فردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك، ثم بينت سبب نزول الآية، قالت كان الأنصار في الجاهلية يهلون، وكانوا إذا أهلوا تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. إذن الآية نزلت في الأنصار حينما تحرجوا على ما كانوا عليه في الجاهلية إذا أهلوا بالحج أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله عز وجل أنه لا إثم عليهما. حكم السعي، السعي ركن من أركان الحج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ومن ذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما قدم من اليمن حاجا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا يدل على الوجوب، فالأصل في الأمر الوجوب والحديث الصحيح. وأيضا مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة قرانها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. حينما قال يجزئك يفهم من ذلك أنها لو لم تطف بين الصفا والمروة لم يكن ذلك مجزيا عنها، فهذا يدل والله أعلم على ركنية الطواف بين الصفا والمروة. ورد حديث نص في المسألة إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، لكن الحديث لا يصح، جاء من حديث حبيبة بنت أبي تجراء، وأيضا جاء من حديث ابن عباس، لكن الأسانيد لا تخلو من ضعف غير منجبر، فالحديث لا يصح، لكن عندنا الأحاديث التي في الصحيحين يؤخذ منها أن الطواف بين الصفا والمروة من أركان الحج، والله أعلم كالطواف بالبيت. كما تقدم قبل قليل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه استدل به فلا جناح عدم الوجوب، وردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثه الذي ذكرته قبل قليل في الصحيحين في رواية مسلم قالت فلعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. تقول ما أتم الله أعلم هنا تقصد الإتمام أي عدم الصحة، فلا بد من الطواف بين الصفا والمروة. وسبق أن مر بنا نتلج نحيات أحيانا في أمر واجب كما في هذه الآية، وياتي أحيانا لأمر مستحب وقد مر بنا ذلك. قول ربنا تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح من تقصروا من الصلاة، نفي الجناح عن أمر مستحب، فالقصر كما مر بنا مستحب، والخلاف ليس في قصر الاستحباب، الخلاف هل هو واجب أو مستحب. أيضا يأتي نفي الجناح عن أمر مباح كقول ربنا تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما يتعلق بالخلع. ولما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذه الآية مطلقة، تقدير كلام فلا جناح عليه في طوافه بهما، لأن عندنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر خبر لا النافع للجنس، إذن نفت الجناح عن الطواف، فالآية مطلقة لم تقيد. فعلى هذا من طاف بين الصفا والمروة ودي البيت لا يخلو من حالين: أن يكون ماشيا، وهذا يصح طوافه وسعيه بالإجماع. الحالة الثانية أن يطوف ويسعى راكبا، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبا، هذا له حالان: الحال الأولى أن يكون محتاجا للركوب، كأن يكون مريضا. في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح يقرأ قاف والقرآن المجيد. الشاهد أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت مريضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف وهي راكبة على الناقة، وهذه حاجة. أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في حجة الوداع قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعيره بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف راكبا بالبيت وبالصفا والمروة، المقصود به في أثناء الطواف بالبيت وأثناء السعي، يعني ليس في أوله إنما هو في أثنائه، واستمر إلى آخره. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وطاف أيضا بين الصفا والمروة راكبا، وهذه حاجة وليس ضرورة، بيّن جابر رضي الله تعالى عنه السبب. فإذا احتاج للركوب إما لمرض أو كبر سن أو سمن أو تعب أو غير ذلك جائز، وهذا جائز بالإجماع، إذا كان الحاجة يجوز أن يطوف راكبا بالإجماع. الحالة الثانية لو طاف راكبا من غير حاجة، هل يصح طوافه أو لا؟ الصحيح يصح طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أطلق في الطواف بالبيت: وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن طاف راكبا ولو من غير حاجة يصدق عليه أنه امتثل الأمر. لا شك أن السنة الطواف ماشيا، لكن الكلام في الإجزاء وليس في الفضيلة. إذن عرفنا أن من طاف راكبا بالبيت وبين الصفا والمروة صح طوافه وإن كان ترك الأكمل. لماذا؟ لأن الطواف ورد مطلقا غير مقيد، وما أطلق يبقى على إطلاقه كما مر بنا فيما يتعلق بالسفر وفيما يتعلق بالحيض، فكل ما ورد في النصوص الشرعية مطلقا نقول أصلا يبقى على إطلاقه. قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا هنا أيضا من شرطية، تطوع بعض أهل العلم استدل على عدم وجوب الطواف بين الصفا والمروة على كلمة تطوع، فلما قال عز وجل ومن تطوع دل على أن الطواف بين الصفا والمروة على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، قال ومن تطوع. والصحيح أن كلمة التطوع في النصوص الشرعية أهم من الاصطلاح، لا شك أن لفظة التطوع سواء كان في الصلاة أو في غيرها تأتي أحيانا يقصد بها النفل، كما في حديث عبيد الله بن طلحة قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع في الصلاة وفي الصيام. لكن أيضا كلمة التطوع يقصد به فعل الطاعة سواء كانت واجبة أو مستحبة. إذن ومن تطوع أي تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة سواء كانت واجبة أو مستحبة. ومن تطوع خيرا، وحينما قال خيرا يحتمل الله على أن خيرا منصوبة بنزع الخافض، أي ومن تطوع بخير، فعلى هذا تكون بخير عامة فتعم كل أنواع التطوع الواجب والمستحب، وإن كان هناك أعراب أخرى لإعراب خيرا. وحينما قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هل يؤخذ من ذلك استحباب الطواف بين الصفا والمروة من باب التطوع؟ الشخص يستحب له أن يطوف بالبيت سبعا، هل يستحب الطواف سبعا بين الصفا والمروة يعني من غير واجب؟ لا. وأهل العلم مجمعون على عدم مشروعية الطواف بين الصفا والمروة إلا في الطواف الواجب. إذن التطوع بالسعي ليس مستحبا بإجماع أهل العلم، إنما يسعى فقط في الواجب. أما الطواف بالبيت فيستحب التطوع بشرط ألا يضيق على من يطوف طوافا واجبا. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، فيه أن المحسن يشكر، فيه أن من أدى الواجب يشكر. أما مقولة لا شكر على واجب هذه خطأ، ربنا عز وجل يشكرنا ويمدحنا ويثني علينا حينما نمتثل الأمر ونؤدي الواجبات أو نجتنب المحرمات. وفيه إثبات صفة الشكر لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، وفيه أيضا إثبات اسم الشاكر لربنا تبارك وتعالى. عليم أيضا فيه إثبات صفة العلم لربنا تبارك وتعالى، وفيه أيضا إثبات اسم العليم لربنا تبارك وتعالى. الآية التي بعدها وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرت فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بإتمام الحج والعمرة، وهذه الآية نزلت بسبب في حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتي وقد أحرم بالعمرة، هذا في سنة ست، وعليه جبة ومتضمخ بالخلوق، يعني فيه طيب، والخلوق هو نوع من أنواع الطيب خاص بالنساء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية فأمره بنزع الجبة وغسل الخلوق. وأصل الحديث في الصحيح. إذن وأتموا الحج والعمرة نزلت في من تلبس بالحج والعمرة، يقول ربنا تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة، نأتي إلى حكم الحج والعمرة. أما الحج فهو واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. أما دلالة الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالمستطيع يجب عليه الحج. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وأيضا أهل العلم مجمعون على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج لا خلاف في وجوبه وأنه يجب في العمر مرة. حديث أبي هريرة في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، ذروني ما تركتكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوه. إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه رواية مسلم وأصل الحديث في الصحيحين. ما حكم العمرة؟ بعض أهل العلم يستدل بالآية على وجوب العمرة. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة. لكن وأتموا الحج والعمرة هل هذا يدل على وجوب العمرة ابتداء أو وجوب الإتمام لمن تلبس بهما؟ على الثاني، فمن تلبس بالحج أو العمرة يجب عليه أن يتمهما بإجماع العلم. لو حج الشخص 20 حجة كلما أحرم بالحج يجب عليه أن يتم الحج بالإجماع. لو اعتمر 20 عمرة كلما أحرم بالعمرة يجب عليه أن يتم العمرة، وهذه من مسائل الإجماع. سبقا أشرت إلى أن الحج والعمرة يجب إتمامها بالإجماع، ما عدا بقية النوافل فيجوز قطعهما بعذر وبغير عذر. أشرت ذلك عند قول ربنا تبارك وتعالى وأتم الصيام إلى الليل، وأن هذا الأمر في المستحب على سبيل الند وليس على سبيل الوجوب. أيضا في حديث أبي الرزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني السفر، أفأحج عن أبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، لكن هذه الصيغة لا تدل على الوجوب. سأله فقال حج عن أبيك واعتمر، نقول هذه الصيغة لا تدل على الوجوب. لماذا؟ مثلا حينما أتت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة قالت إن أمي لم تصم شهرا أفأصوم عن أمي؟ قال صومي عن أمك. هل يجب عليها أن تصوم عن أمها؟ لا. هنا قاعدة أصولية وهي الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب. مثلا في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. هل قائل يقول أنه يجب أو يستحب أن يصلي الشخص في مرابض الغنم؟ لا. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم هذا أمر بعد سؤال، فالقاعدة أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب. فحديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى يدل على جواز الحج عن الشخص العاجز الذي يسميه الفقهاء المعروف. إذن حديث أبي رزين صحيح لكنه لا يدل على وجوب العمرة، وعرفنا السبب. أيضا روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث أبي رزين أيضا هو عند الإمام أحمد، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. كلمة على تدل على الوجوب، فقال عليهن أي يجب عليهن الحج والعمرة. هذا الحديث يستدل به على وجوب الحج وهذا إجماع، وعلى وجوب العمرة. والحديث رواته ثقات لكنه معلول، فالحديث في صحيح البخاري عليهن الحج من غير زيادة العمرة، فزيادة العمرة زيادة شاذة. ومن درست منكن مصطلح الحديث تعرف أن الزيادة الشاذة مخالفة الثقة، أو نقول مخالفة من يقبل الحديث لمن هو أولى منه أو لمن هو أوثق منه. فلذلك نجد الحفاظ ابن كثير جماعة ابن عبد الهادي يشيرون إلى شذوذ زيادة العمرة، وأن المحفوظ في الحديث الحج فقط دون العمرة. إذن أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يصح. فالذي يظهر لي والله أعلم أن العمرة مستحبة وليست واجبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب الحج ولم يوجب العمرة، ولله على الناس حج البيت، ما ذكر ربنا عز وجل العمرة. في حديث ابن عمر ذكرته قبل قليل قال والحج ولم يذكر العمرة. لم يرد الأمر بالعمرة في الكتاب ولا في السنة إلا بعد التلبس بهما، أما ابتداء ما أوجب ربنا تبارك وتعالى علينا العمرة. ورد حديث نص في المسألة، حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أهي واجبة؟ قال لا، وإن تعتمر خير لك. الحديث عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف، لكنه قال الأصل عدم الوجوب، ولم يرد دليل صحيح صريح في وجوب العمرة. إما أن يكون الدليل صحيحا لكنه ليس صريحا في الوجوب، أو يكون الدليل صريحا في وجوب العمرة لكنه ليس بصحيح. فعلى هذا يتمسك بالأصل، الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، إنما تجب العمرة متى؟ إذا تلبس الشخص بالعمرة يجب عليه أن يتمها، وهذه من مسائل الإجماع. ناتي إلى من قال بعدم وجوب العمرة واستحبابها. هذا هو مذهب الإمام مالك، وقول في مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرت فما استيسر من الهدي. أيضا عندنا شرط، إن أحصرتم، جواب الشرط جملة فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم، الإحصار إما أن يكون بالعدو، يعني إذا الشخص أحرم بحج أو عمرة وجد عدو يمنعه من إتمام الحج ومن إتمام العمرة، فهذا له أن يتحلل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما صده كفار مكة في السنة السادسة، فتحلل صلى الله عليه وسلم في الحديبية فذبح هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تحلل ورجع. الحال الثانية إذا أحصر بغير العدو، وهذه مسألة يعني الإحصار بالعدو فيما أعلم من مسائل الإجماع أنه لو أن يتحلل، لكن لو أحصر بغير العدو، أحصر مثلا بمرض، أحصر بمنع مثلا ليس معه تصريح، فما الحكم؟ هل هذا يسمى إحصارا أو لا؟ الصحيح نعم، كل ما يمنع الشخص من إتمام النسك هذا يسمى إحصارا، فله أن يتحلل. لكن متى يتحلل؟ إذا علم أنه لا يمكن أن يتم النسك، لكن إذا كان يستطيع أن ينتظر الساعة أو اليوم واليومين يجب عليه أن يبقى، لكن إذا علم أنه لا يمكن أن يتم النسك، أو مثلا فات الوقوف بعرفة، هنا له أن يتحلل ويكون محصر. فإن أحصرت فما استيسر من الهدي، إذا أحصرت فما استيسر، هل كل واحد ما استيسر من الهدي متى؟ إذا أحصر وتحلل. أما إذا أحصر وانتظر حتى أتم نسكه فلا يجب عليه الهدي، إنما هذا هدي يذبح بسبب الحصار. من الهدي كلمة من هنا للتبعيض، وكلمة الهدي مفرد دخلته الاستغراقية فيفيد العموم، أي كل الهدي. ما استيسر من الهدي؟ إما أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وحينما قال عز وجل فما استيسر من الهدي، يجب عليه أن يذبح الهدي ثم يتحلل، لكن هل يجب عليه القضاء إذا أحصر ومنع ثم تحلل؟ هل يجب عليه أن يقضي إذا كان حجا يقضي من العام القابل، وإذا كان عمره يقضي متى ما زال العذر أو لا؟ الصحيح أنه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب الهدي فقط ولم يوجب القضاء، فلو كان القضاء واجبا والله أن بينه ربنا تبارك وتعالى. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أحصر وتحلل عام الحديبية كان معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم رجعوا ثم من العام القابل اعتمروا، وهي عمرة القضية، لأن انقاض كفار مكة على العمرة من العام القابل. بل بعض يقول عمرة القضاء ليس مقصود به قضاء العمرة، لا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر كل من كان معه ممن تحللوا في الحديبية أن يعتمروا معه، فلما لم ينقل دل أن المحصر يتحلل ويذبح هديه ثم لا يجب عليه أن يقضي هذا النسك الذي تحلل منه، سواء كان حجا أو عمرة، إلا لو كان الحج واجبا عليه فهنا يجب عليه لا لأجل التحلل، إنما هو حتى تبرأ ذمته، لأن ذمته لا تبرأ إلا بأداء الواجب. قول ربنا تبارك وتعالى: فإن اخترتم فما استيسر من الهدي، استدل به بعض أهل العلم على عدم مشروعية الاشتراط. يقول: لو كان الاشتراط مشروعا والشخص له أن يتحلل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم مشروعية الاشتراط. فما حكم الاشتراط؟ في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة، قالت له: يا رسول الله إني أجد نشافية وأريد الحج، قال: حجي واشترطي وقولي فإن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد ضباعة بنت الزبير أن تحج وتشترط. وفائدة الاشتراط التحلل من غير هدي، هذه فائدة الاشتراط. أما ما يتعلق بالصحابة فلم ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عدم مشروعية الاشتراط إلا عن ابن عمر، هو الذي لا يرى مشروعية الاشتراط. وإلا بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي وعثمان وعائشة وغيرهم يرون مشروعية الاشتراط. إذن لم ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مشروعية الاشتراط، وأن الشخص إذا اشترط تحلل، إلا عن من؟ إلا عن ابن عمر، هو الذي خالف في هذه المسألة. وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون جواز الاشتراط، وأن الشخص إذا اشترط جاز له ذلك. يأتي الإشكال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط عام الحديبية؟ وهذا مما استدل به من يرى عدم مشروعة الاشتراط. أجاب الله أعلم بأمرين. الأمر الأول والله أعلم، قد يكون هذا حكم الله أعلم متأخر، فكما هو معلوم الأحكام الشرعية لم تأتي دفعة واحدة، إنما تنزل شيئا فشيئا، ومن ذلك إتمام العمرة كما ذكرت قبل قليل. الأمر الثاني الصحيح في الاشتراط أنه ليس سنة، إنما هو من الأمور المباحة، فإذا كان من الأمور المباحة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما يتعلق بالاشتراط يقال: لكل شخص يجوز لك أن تشترط سواء خشيت أو لم تخشى. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الحاجة، لكن عن الصحابة رضي الله تعالى مطلق لم يقيدوه بالحاجة. على هذا المرأة، هذا يحصل كثيرا، تذهب للعمرة مع أهلها ولن يبقوا إلا وقتا قصيرا، تقول: أخشى من الحيض. يقال: اعتمري واشترطي، فإذا حط قبل إتمام النسك تبقي محرمة، لكن لو رجع أهلك تتحللين وليس عليك شيء. إذن هذه فائدة الاشتراط. فائدة الاشتراط أن المشترط يتحلل ولا يجب عليه هدي، أما غير المشترط يجب عليه الهدي، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فإن اخترتم فما استيسر من الهدي. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تحلقوا رؤوسكم، المحصر يذبح الهدي ثم يحلق رأسه أو يقصر، وكذلك المرأة تذبح الهدي وتقصر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن كلمة ولا تحلقوا رؤوسكم، ما هو الحلق؟ عندنا العرف أن الحالق لا بد أن يأخذ الشعر كله ولا يبقى منه شيء أبد، هذا العرف عندنا. لكن العرف لا تحمل عليه النصوص الشرعية، النصوص الشرعية تحمل على كلام العرب. الحلق في لسان العرب له معنى. إذا ما هو الحلق في كلام العرب؟ العرب تقول: حلق شعر معزه وجز صوف ضعنه. إذن العرب تقول في شعر، لأن الأنس لها شعر وليس صوف بخلاف الضعن، تقول العرب: حلق شعر معزه وجز صوف ضعنه. العرب حينما تحتاج إلى شعر الماعز وإلى صوف الظان، هل هي تحلق بالموس ولا تبقي جزءا من الشعر؟ تبقي جزء من الشعر. إذن الحلق في كلام العرب هو أخذ الشعر ولو بقي منه شيء، هذا هو الحلق في كلام العرب. أما التقصير أو القص فهو أخذ أطراف الشعر، من أخذ من أطراف الشعر يسمى مقصرا. أما من أخذ الشعر كله ولو بقي فيه أشياء يسيرة هذا يسمى حلقا في كلام العرب. وأهل اللغة كابن منظور في لسان العرب والجوهري وأيضا ابن سيدة كلهم ينصون على تعريف الحلق بأنه أخذ الشعر ولو بقي منه شيء. إذن على هذا من حلق بالمكينة الكهربائية واحد اثنين أو ثلاثة يصدق أنه حلق وليس هذا من باب التقصير. أما كون المعروف عندنا أن الحلق لابد أن يكون بالموس هذا من العرف، حقيقة عرفية عندنا وليست حقيقة لغوية فيحمل عليها لسان الشرع. ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يحلقن الرأس بإجماع أهل العلم. إيش في حقهن؟ إنما في حقهن التقصير ما يتعلق بالقرب التي نفعها غير متعدي، كأن يحج عن ميت، طب كان في غير الوصية، يعتمر عن ميت، يصوم عن ميت، يقرأ القرآن ويقول أجره لفلان، يسبح ويقول أجره لفلان. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أن بعض بناته متن في حياته؟ أيضا خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت، أيضا عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، هل كان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه كان يفعل ذلك؟ لا. طيب هل نقل عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان يفعل ذلك كابن عمر وابن عباس وغيرهم؟ إذن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، فهذا ليس من هدي السلف. هل نحن أكثر برا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم؟ اللي شرع أداء الواجبات، شرعت الصدقة لأن نفعها متعدي، فمن أراد أن يعتمر عن أحد أو يحج عن أحد إذا كان من باب التطوع يعني منه فالأفضل أن يدفع المال يجعله صدقة في المحتاجين، خير من أن يحج عن قريبه أو أن يعتمر عن قريبه، فهذا المال يتصدق به أفضل. فرق بين هل يصح وبين هل هذا يستحب. يصح نعم، دائما أي عمل نريد أن نتقرب به لربنا تبارك وتعالى ننتبه لأمرين. الأمر الأول، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والصحابة؟ هل شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله؟ السؤال الثاني، هل نحن أحرص منهم على الخير؟ إذن نجاوب أنفسنا ونجاوب غيرنا حينما نناقشه، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه القاعدة فيما يتعلق بالأعمال الصالحة.